الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في الباب 13، وهو كما تعلمون الباب الذي من أجله صنف الإمام الكتاب، وهو بيان مكايد الشيطان لبني آدم لإضلالهم عن طريق الله المستقيم. قبل الشروع في المقصود إخواني واستكمال القراءة، أنبه على أمر أرشدنا إليه بعض إخواننا أكرمه الله عز وجل. حاصله أن بعض إخواننا الحريصين على طلب العلم وقفوا على فتاوى لبعض العلماء الأكابر كالعلامة ابن باز والعثيمين وغيرهما من أئمة الإسلام بجواز أخذ العلم من الكتب ومتابعة الشارح عن طريق المسموع أو المرئي، وبناء على ذلك ما الداعي أن أرهق نفسي جسمانيا وماديا وأضيع الوقت في المواصلات وأذهب إلى بيوت الله عز وجل لأتلقى العلم عن الشيخ، مع أن في متناول يدي أن أطلب العلم عن شيخ شيخ شيخه عن طريق المسموعات والمرئيات كما قلنا. هذه الفتوى إخواني وهذا الذي نحذر منه غاية التحذير، احذر أن تسقط فتاوى العلماء عليك. وهناك فرق كبير بين الفتوى وبين الحكم الشرعي، ويجب أن تعلم أكرمك الله أن قراءتك لفتوى العالم تختلف تمام الاختلاف لو سمعتها منه ورأيت السائل والشيخ وهو يفتي. ففي غالب الأحيان تكون فتوى أهل العلم لشخص بعينه لظروف وأحوال ألمت به. فالذي وقف على هذه الفتاوى وأراد أن يلتزم بها، نسأله: ما قولك لو أننا جميعا التزمنا بهذه الفتاوى؟ أنا واحد من الناس هروح، وأنا فقير إلى طلب العلم، وأخويا هيروح، والشيخ، كلنا، وأصبح المسموع والمرئي في متناول الجميع. أرجو أكرمك الله أن تجيب على لوازم هذه الفتوى. إيه اللي يحصل؟ الجواب واضح. أيضا بالاستقراء وليس ثم داع للمغالطة، مغالطة مش عاوزين. كل من سلك هذا السبيل تضعف همته ويترك الطلب، وهذا واقع، وأنا بقولها لك أهو، وإن شئت أسمعها لمن أخبرك بالفتوى. أتحداك إن أنهيت كتابا خلف شيخ واثبت لي. هذه واحدة. أيضا وسأضرب لك مثالا، من الممكن وأنت تتابع من خلال المسموع أو المرئي يشكل عليك لفظ أو يختلط عليك حكم أو تخطأ في فهم، وده وارد، لأن بالضبط مسلك شيخنا العثيمين والمشيخ الأكابر كان في غالب الأحيان بيشرح مادة علمية، وفي غالب الأحيان نقرأ عليه من كتاب ويعلق الشيخ، وكنا لما يقرأ أحدنا كثير من الفقرات الشيخ يقرأها ولا يعلق، يقول لك سبق 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 سبق، دي أنت ما وقفت عليه، ما العمل إذا؟ أيضا من الممكن وأنت تسمع للشيخ تشكل عليك لفظة لأن الصوت مش جيد أو حدث شيء لغير ذلك. وضربت لكم مثال شيخ من شيوخنا كنت أحضر له سنن الترمذي، فلما تركت البلاد ورجعت إلى مصر كنت أتابع سنن الترمذي من خلال الشرائط. الشيخ أنا تابعته 3 سنين غير العثيمين يعني، وحينما أسمعه يتكلم أعلم ماذا يصنع بيده عند هذه الكلمة من شدة ملازمة له. فهو بيشرح في سنن الترمذي صدرت منه كلمة ما استطعت أن أجيد سماعه، وأعدت أرجع في الشريط وأعيد وأزيد ما تمكنت، وهي عسى الغوير أبؤس، عسى الغوير أبؤس في سنة الترمذي حديث صحيح معايا يا أخوانا كده. طيب لو أشكل عليك لفظ والشيخ بيشرح ماذا تصنع؟ هتخش ورا المرء تقول له يا شيخ الكلام ده؟ أيضا هناك فرق بين أن نقول الأصل في طلب العلم على يد شيخ وبين جواز أخذ العلم من الكتب. يبقى جواز أخذ العلم من الكتب نعم، ولكن لمن؟ لمن يا أخوان؟ للذي عنده أصول وثوابت في العقيدة وفي ضوابط الاستنباط. ابدأ اقرأ واقرأ وتابع مع الشيخ. فالذي نقول ونعتقد وأبلغوه من سمعت أن هذا المسلك مسلك خاطئ، أن يترك دروس العلم ويطلب العلم من خلال متابعة الشيوخ مسلك خاطئ ليس فيه منفعة قياسا على دروس المشايخ في بيوت الله عز وجل أو في الأماكن الرسمية أماكن أهل السنة والجماعة كالجماعة الإسلامية ونحوها. أما هذا الذي يسلك خطأ فادح وخطأ محض، ونأمل من إخواننا أن يراجعوا أنفسهم ولا يتصرعوا بمثل هذه الأمور، فإن الأحكام الشرعية دايما بننظر لها باعتبار المآل، يعني نهايتك إيه وستصل بنا إلى ماذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإذا رأى الغالب على النفس المهانة والإحجاب أخذ في تضبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهم أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. وبدأنا ذكرنا أي أمثلة، وقفنا عند أي مثال؟ ها؟ نعم؟ طيب نعم، طيب ماشي. يقول وكذلك قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، وقال هم رجال ونحن رجال، وبدأ وهذا رأيناه بأعيننا يأخذ نصوص الكتاب والسنة وعنده قواميس لغة العرب وبدأ يقرأ النص وينظر إلى لغة العرب ويستنبط الحكم. طيب هذا لا شك ضلال. وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوا والحرام ما حرموا وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريح. قلنا كلا الحالتين مذموم ولا يجوز. طيب يقول وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أفعال عباده ولا شاءها منهم ولكنهم يعملونها بدون مشيئته وقدرته. وتجاوز بآخرين حتى قالوا إنهم لا يفعلون شيئا البت وإنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم، والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل البت. المسألة ذات إخواننا من المسائل الخطيرة التي هي من صلب الاعتقاد، وهي متعلقة بالقضاء والقدر. وكما تعلمون، ولعل الله ييسر بعد أن نفرغ من بعض الكتب أن نشرع في شرح كتب أهل السنة في المعتقد، لعلكم تعلمون أن الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ولا يصح للعبد إيمان إلا بالإيمان بالأركان الستة. والإيمان بالقضاء والقدر لكي يقبل من العبد ويصح إيمانه له أربعة أركان. الركن الأول العلم، أي الإيمان بأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. بعد ذلك مرتبة الكتابة، أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. الأمر الثالث المشيئة، وأن الله عز وجل لا يقع شيء في كونه إلا بمشيئته. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، أن الله عز وجل خالق كل شيء، ومن جملة الأشياء أفعال العباد، أفعال العباد. فإذا اختل عند العبد ركن أو مرتبة من هذه المراتب الأربعة لا يصح إيمانه بالقضاء والقدر، ومن ثم لا يقبل منه إيمان. علم وكتاب ومشيئة وخلق. جاء بعض الفرق المبتدعة الضالة في مسألة خلق أفعال العباد. طبعا الذي نعنيه بخلق أفعال العباد إن فعل العبد، يعني فعلي أنا وإنت، أنا بنظر لأخونا وأخويا ببصلي، طب أنا بتكلم وأخويا بيكتب، نظري إلي ونظره إلي وكتابته لكلامي أو لغيري، دي فعله. فعله دي كيف وجد؟ يعني الفعل من أن شلت الكوباية وضعتها، جت إزاي؟ حركت دراعي، ده الظاهر، ولكن الحقيقة غير كده. الفعل يا أخوانا فعل العبد لكي يكون له أثر في الخارج يلزمه أمران: إرادة جازمة وقدرة تامة. عرفها كويس، إرادة إيه؟ جازمة وقدرة تامة. فإذا اختلت واحدة من الثنتين لن يكون هناك عمل. يبقى بناء على ذلك، صبح النهاردة الأربعاء وعارف إنه وراه درس، فعنده إرادة جازمة، بدأ الشيطان يدور حوله كان كالجبل الأشم، وقدرة تامة بفضل الله معافى في بدنه ومعه أموال يستأجر مواصلات حتى أتى. كويس، يبقى إرادة جازمة وقدرة إيه؟ تامة. والإرادة الجازمة والقدرة التامة هي من فعل الله عز وجل. لذلك لما قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بانفساخ الهمم وانقضاء العزائم. يعني ايه؟ ممكن انا عندي اراده جازمه اروح المكان الفلان، وقدره ثم شغلت السياره وخارج ومع ذلك رجعت. طب ايه السر؟ العزيمه قلت والهم ضعف، لما الاراده الجازمه؟ من اين؟ من الله عز وجل. فجاء بعض القوم من اهل البدعه وقالوا لا، ليس للعبد دخل في افعاله قط، بل الله عز وجل هو الفاعل على الحقيقة، والعبد ما هو إلا آلة مسير لا دخل له مطلقا. وهؤلاء طائفة تسمى الجبرية، لا شك أنهم أضل من بهيمة الأنعام. وهذا أمر يعني ما يحتاج إلى بيان، يعني نقول لهذا المبتدع الضال الذي يقول أنا مجبر على أفعالي، أنت مجبر فقط، قل بالا، أم أن الله الذي أجبرك؟ ومن أين جاء الإجبار؟ الجبر؟ قال الله هو الذي أجبرني. كويس، معك، أجبرك أم أجبر جميع الخلق؟ الجواب أجبر جميع الخلق. دعني أقلع عينيك والله أجبرني، لما تحزن علي وتطلب القصاص وتطلب الدية، هذا تناقض منك. يبقى كده أنت بتعتب على أفعال المولى عز وجل. وطبعا الكلام ده ذكره الإمام ابن القيم رحمه في طريق الهجرتين وباب السعادتين، وذكر أفعال عجيبة عن الجبرية، وذكرنا منها أن رجلا وجد امرأته يفجر بها رجل بيزن به، فقال لها ما هذا؟ قالت القضاء والقدر. فقال لها يا عدوة نفسك تزنين وتحتجين بالقضاء والقدر؟ فقالت له تركت السنة وذهبت إلى علم ابن عباس، قال لولاك لضللت إذن. خلاص ما انظر إلى الضلال، وخد بالك يعني مذهب الجبر دي ما في عقل في الدنيا أبدا يرضى أبدا. فهؤلاء فرقة ضالة استهواهم الشيطان وفعل بهم هذه الأفعيل. وخد بالك موجودة في بلدك، موجودة وبتسمعها كثير، ولكن قل من يفطن. صلي نفسي والله، ولكن الله ما شاء، الله ما أراد. هو ده، هو ده مذهب الجبر، يبدأ يتعلل بأمور ويتفلت من شرع الله. على مقابل هؤلاء الفرقة جاءت فرقة القدرية وقالوا أن الله عز وجل لا يقدر على خلق أفعال العباد، بل الخلائق يخلقون أفعال أنفسهم، وهؤلاء هم المجوسية الذين جعلوا مع الخالق خالق آخر. وهؤلاء الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. طيب لما قالوا هذا؟ قالوا طيب إزاي مثلا رجل سب الله أو وطئ المصحف، يبقى سب الله فعل صح، وطئ المصحف فعل. طيب ما سب الله وما وطئ المصحف إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة، كويس، والإرادة الجازمة وقدرة تامة من خلق، فكيف يخلق ربنا هذا؟ وده اللي حصل مع مين بقى؟ مع عبد الجبار المعتزلي وكان قاضي، ومع أبي إسحاق الإصفرائيني. دخل أبو إسحاق الإصفرائيني على القاضي عبد الجبار وكان من المعتزلة، والمعتزلة يقولون أن الله لا يخلق أفعال العباد. اسمع بقى للحوار بين أبي إسحاق وعبد الجبار المعتزل. فلما دخل أبو إسحاق ورآه عبد الجبار قال سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، كويس، طبعا أبو إسحاق فيه. فقال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، واضحة؟ فقال عبد الجبار أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال أو يعصى ربنا قهرا؟ حلة، أيشاء ربنا أن يعصى؟ فرد عليه أبو إسحاق قال له أو يعصى ربنا قهرا؟ قال أرأيت إن منعني الهدى، ده عبد الجبار اللي بيقول، وكتب علي الردى أظلم أم عدل؟ قال إن منعك ما هو لك فقد ظلمك، وإن منعك ما هو له ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. مفهوم يا أخوانا؟ الإشكال جه عند هؤلاء الخبثاء منين؟ من مسألة بسيطة جدا. ومن أجل هذا أرجو منك أخي المسلم، إن أسعدك الله ووقفت على المعتقد الصحيح كما وقف عليه أئمة السلف، احمد الله وسله الثبات حتى تلقاه. والله يا أخوان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، هو خير مما يجمعون. لأن البعض يعني بيستقل نعمة الهداية عليه، ولو وقف على أئمة الضلال وعلى القدر العظيم من العلوم لديهم لعرف فضل الله عليه. طيب الإشكالية فين؟ أن هؤلاء القوم ما استطاعوا أن يميزوا بين نوعي الإرادة لله عز وجل. فالإرادة نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالله عز وجل لا يقع في كونه إلا ما أراده كونا، وأما ما أراده شرعا فممكن أن يقع وممكن أن لا يقع. أراد ربنا عز وجل من أبي جهل شرعا أن يكون محترم ويؤمن، ولكن أبى أبو جهل باختياره أم إجبارا؟ أبو جهل أبى الهداية باختياره أم مجبر على الضلال؟ باختيار، ده بمزاج، واخد بالك؟ فهنا خالف الإرادة الشرعية ووافق الإرادة الكونية. فجه بأقوام قالوا الله لم يخلق شيء فجعلوا في الكون خالق غير الله، مجوس الأمة. الفرقة الثانية قالوا لا، الله سبحانه وتعالى خلق العباد وأفعال العباد ولا دخل للعبد في الفعل مطلقا. فرقة الجبرية، وهي من الفرق الضالة. هدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فقالوا الله خالق الخير والشر، والله خالق كل صانع وصنعته، خلقنا وخلق أفعالنا، وأفعالنا باختيارنا، ومع كونها باختيارنا انتبه لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته الكونية. فهمت إخواننا الجزئية دي؟ طيب، يقول وقصر بقوم حتى قال في صفات المولى عز وجل إن رب العالمين ليس داخلا في خلقه ولا بائنا عنه، ولا هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم. طيب، اللي بيقول الكلام ده هو، انت ببساطة كده اسأله سؤال واحد، قل له لو سمحت أيها العالم صف لنا العدم، نفس الكلام هيقول، لن يتعدى لفظ واحد. ما هو العدم؟ يبدأ يتكلم. تم الكلام ده انت قلته عن الرب، يبقى الرب معدوم، يبقى من تعبد. وده كلام الجهمية. بلا، ده الجهمية طلعوا محترمين عنه شوي، لأن الجهمية أثبتوا لله الوجود المطلق، قال هو موجود ولكن لا ندري. يبقى قصر بأقوام حتى قالوا هذا الكلام عن الرب عز وجل. طيب، وده الكلام ده أخواننا للأسف بيدرس. قل له أين الله؟ سأل كده أي واحد من الجماعة إياهم أين الله؟ يقول لك في السماء. لا، أين الله بذاته؟ هل هو مستوى على عرشه؟ قال لك لا. أمال فين؟ أين هو؟ ولعلكم لا تنسوا لما قيل الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ما تقول في من في من لا يعرف أين ربه؟ قال كافر. من لم يعرف أين ربه كافر، كفر أكبر مخرج عن الملة. تعبد إله ولا تدري أين هو؟ إخواننا عقيدتنا الله عز وجل مستو على عرشه بذاته استواء لا ندري عن كيفيته شيء، ونعلم معناه وهو استقر وارتفع، هذه عقيدته. فأقوام قالوا لا، ليس بداخل العالم ولا خارجه. طيب، جه بقى أقوام آخرين حتى قالوا هو في كل مكان بذاته كالهواء الذي هو داخل في كل مكان. وده اللي كنا وإحنا في الخمسينيات في الكتاب ما نسهاش، كنا بعد ما نحفظ القرآن الشيخ يقول لي تعالوا يا أولاد نعلمكم الدين، يعلمنا بقى أول حاجة نقولها أين الله، لسه مش عارفين كم ده في 54 55 58 كده. الشيخ يقول قول ورايا، قول ورا في كل مكان وليس له مكان. تخيل، انت متخيل الكلام ده؟ عشان كده بنقول يا اخواننا عاوزين نبدأ من جديد خالص، العقيدة مخدوشة، أبجديات الدين مجهولة وملبس فيها. أين الله في كل مكان وليس له مكان؟ وأنا والله من حوالي 5-6 سنين، مش كتير ولا حاجة، سئل رجل من أكابر الجمعية الشرعية المبتدعة، وقيل له أين الله؟ قال في كل مكان كالدسم في اللبن. أنت متخيل ديت؟ كالدسم في اللبن في كل مكان. طيب الرحمن العرش استوى في 7 مواضع، أين نصنع بها؟ لذلك الله يبارك فيكم، إياك أن تزهد في علم العقيدة، وبخاصة مباحث الأسماء والصفات والإيمان والقضاء والقدر، وبالذات في بلاد مصر، هذه علوم يحام حولها حتى يطمسوا منهج السلف، والله عز وجل من ورائهم محيط. طيب يقول: وقصر بقوم حتى قالوا لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة، نفوا عن الله صفة الكلام. طيب السؤال بقى المشهور: ما الذي حملهم على أن ينفوا عن الله صفة الكلام؟ زعم، وبئس ما زعم، لو أثبتنا لله صفة الكلام لمثلناه بخلقه، ومن ثم ننفي عنه صفة الكلام. طب قوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، والقرآن قال لك مخلوق، هذا السر في أنهم رفعوا شعار القرآن مخلوق. ليه؟ حتى ينفوا عن الله صفة الكلام. معتقدنا أهو اللي بنقوله، أن الله عز وجل نثبت له صفة الكلام على الحقيقة بصوت مسموع وبحروف، ولا ندري عن الكيفية، ولا يلزم من إثبات صفة الكلام تشبيه الله بخلقه، لا يلزم، بل هو سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء، وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية أي في أصله، فعلية أي باعتبار مشيئته وإرادته عز وجل. لذلك الله عز وجل أشار إلى هذا الأمر في غاية، يعني إيه؟ في غاية التمام والكمال، لما وقع بنو إسرائيل في عبادة العجل أنكر عليهم ربنا عز وجل بقوله: ألم يروا أنه لا يكلمهم، أول شيء يعني كيف يعبدون إله لا يتكلم، فعيب فيه. فإذا قال القوم أن الله لا يتكلم فلا شك أن هذا عيب. ومن قال أن القرآن مخلوق، أو قال أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله ولم يبين أنه غير مخلوق، فهو كافر بالله عز وجل، وذا اللي قاله سيد قطب في ضلال القرآن لمن أراد أن يقف عليه في أكثر من موضع، في سورة العنكبوت وفي غيره، قال: وهذا القرآن المعجز لا يستطيع مش أن يأتوا به، لأنه صنعة الله كما صنع الخلائق، في ضلال القرآن. ولكن لعل الرجل جاهل يعذر بجهله، لعل. فعقيدتنا يا أخواننا الله يبارك فيكم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به ربنا عز وجل بصوت وبحروف أسمعه جبريل، وأسمعه جبريل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وطبعا كما تعلمون أن الأشاعرة أثبتوا لله عز وجل 7 صفات منها الكلام، ولكن للأسف لما أرادوا أن يثبتوا الكلام وعلى مذهبهم الباطل أن في إثبات الصفات التي ثبتت للمخلوق إثباتها للرب يلزم منه التشبيه. جهم في صفة الكلام وقالوا كلام نفسي أو كلام معنوي، وذا اللي بيدرس إلى الآن في الأزهر، وهو خطأ محض بل ضلال وبدع. وقد رد عليهم الإمام ابن القيم ابن إمام ابن تيمية في من قال عن القرآن أنه كلام نفسي في رسالته السبعينية من 70 وجه على بطلان قوله. فقصر بأقوام حتى قالوا أن الرب لم يتكلم بكلمة واحدة، وتجاوز بآخرين حتى قالوا لم يزل أزلا وأبدا يقول يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول لموسى اذهب إلى فرعون، فلا يزال هذا الخطاب قائما به ومسموعا منه كقيام صفة الحياة به. شكل احنا بنقول ايه عندنا الكلام ها صفة ايه ذاتية فعلية. ايه معنى ذاتية يا صبحي؟ لا ذاتية اي ثابتة بأصلها لله عز وجل، فعلية يتكلم كما ايه شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى. ده المعتقد يا اخوانا. ولا يلزم من ثبوت صفة الكلام أن نشبه الله عز وجل بخلقه. لذلك هؤلاء القوم الذين يقولون أن الله عز وجل إن أثبتنا له صفة الكلام يلزم أن نثبت له شفتان ولسان وحنجرة وأسنان، الرد عليهم من أوجه كثيرة أقواها، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وجه الاستدلال من الآية إيه؟ أنهم يؤمنون، انتبهوا لدي كويس، ويقرون أن الجلود نطقت بغير حنجرة ولا لسان وشفتان وأسنان، أقروا بذلك. طب لما تقروا بهذا وعند الرب عز وجل تتشدقون بالبدع وترفعون عقيرتكم بالضلال؟ صفة الكلام لله عز وجل صفة أزلية، صفة ذاتية فعلية. طيب يقول وقصر بقوم حتى قالوا أن الله عز وجل لا يشفع أحدا في أحد البت، طيب ولا يرحم أحدا بشفاعة أحد، طيب والنصوص الشرعية؟ اعلموا رحمكم الله أن النصوص الشرعية الواردة في الشفاعة جاءت على قسمين، القسم الأول شفاعة منفية، القسم الثاني شفاعة مثبتة بشروط، واخد بالك؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، نعم منفية بس في حق الكافرين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه مثبتة بس بعد الإذن، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. دي النصوص الشرعية. يبقى من أخذ بواحد من النصين دون الآخر فقد اتبع المتشابه، ومن اتبع المتشابه معلوم أن في قلبه زيغ. ومعتقد أهل السنة والجماعة يؤمنون بالشفاعة وبأن الله عز وجل يشفع من شاء من خلقه في من شاء في خلقه، وأنه يخرج أقواما من النار بعد أن دخلوها بشفاعة الشافعين. دي العقيدة، وكل ما خلفها ضلال وبعد عن شريعة الرحمن. وشروط الشفاعة المثبتة هي رضا الرب عن الشافع والمشفع، إذنه عز وجل، ويستثنى من هذا ما ورد به النص كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل أن يحاسب الخلائق، اللي هي الشفاعة العظمى، اللي هي المقام اللي هي الشفاعة العظمى. نعم. النص الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب الذي قال هذا والذي قال هذا. نؤمن بهذا ونؤمن بهذا من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تعطيل ولا تمثيل. يقول وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بغير إذنه كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم. وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى خرجوا من حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. كل ده إن شاء الله هيجي بالتفصيل في دراسة المعتقد أو الفرق بإذن الله. المعقدة عندنا إيه على وجه الإجمالي؟ إن إحنا إن شاء الله أهل سنة، الإيمان عندنا قول وعمل، والعمل من الإيمان، ونعني بالعمل من الإيمان عمل الجوارح، هذا الذي نعتقد. والقول قول القلب اللي هو الإقرار، وقول اللسان النطق بالشهادتين، وعمل القلب الإخلاص والتصديق، وعمل الجوارح ما نحن عليه. فهذه الأمور الأربعة تدل بالمطابقة على لفظ الإيمان. فإذا سقط واحد من الأربعة بالكلية فمن سقط عنده كافر، ليس مؤمن بالله رب البرية. كلام واضح إزاي؟ تابعوا يا أخوان، ده معتقد أهل السنة والجماعة، قوله عن والعمل من الإيمان. طيب جاءت فرق ضالة قالوا إن الإيمان هو المعرفة فقط، مجرد انت تعرف تعرف ان فيه للكل اله اسم الله ده حسبك انت من اهل الجنة، بل انت وجبريل سواء، وبناء على ذلك فرعون وابليس كجبريل وميكائيل، ما هو يعرفوا ان فيه الله، واخد بالك؟ وده اللي كان عاوز يوصل له عمرو خالد لما قال ابليس ما كفرش. ما دايما تاخد بالك من كل ما يقال، ويجب ان تعلموا يقينا، وأقول هذا الكلام وإن شاء الله إني فيه لصادق، أهل البدع على اختلاف أسمائهم لهم أجراء يبثون في المجتمع يروجون أفكاره، نظير مقابل لا يخطر لك على بال، وإلا لمصلحة من أن تقول إبليس لم يكفر، لمصلحة من أن تقول أن الله لم يتكلم، لمصلحة من أن تقول يجب علينا أن نأخذ بتقدم الغرب وبكل ما عندهم من حلو ومر حتى نصل إليه، لمصلحة من؟ انتبه الله يبارك فيكم، وأقوله تاني، كل المبتدعة مرجئة خوارج قدرية جبرية على اختلافهم لهم أجراء في بلاد المسلمين وفي مصر، يدعون بدعوتهم وينشرون أفكارهم، والمقابل مجزي. لازم نعرف الكلام ده كويس. فعندنا الإيمان قول وعمل، وليس هناك إيمان بلا عمل، وإذا عمل القلب حتما ستعمل الجوارح. وعقيدتنا التي أجهر به وأرفع بها عقيرتي إلى أن ألقى الله وأسأله الثبات، أن الآدمي إذا أقر بقلبه ونطق بلسانه، خد بالك، وزعم أن قلبه يعمل ولم يعمل خيرا قط بجوارحه كافر، إن مات على ذلك مخلد في النار. أقولها تاني ليه؟ لأن من يومين واحد جاني قال لي فلان الفلان، وقلت له ماله؟ قال بقول عليك عندك خلل في الإيمان. قلت له بالنص كده أقرئه مني السلام، قل له عادل بيسلم عليك وبقول لك الدين النصيحة، أين خلله في الإيمان حتى يرجع عنه. تاني بقول الكلام ده، قول الكلمة دي بالذات، أن الآدمي إذا أقر بقلبه بوجود الله وبوجود الرسول ونطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وزعم أن قلبه يعمل ولم يعمل خيرا بجوارحه قط كافر، إن مات على ذلك مخلد في النار. دي عقيدة أهل السنة والجماعة، إن الإيمان قول وعمل. ومش كده وبس، يزيد وينقص، والزيادة والنقصان في ثلاثة فقط مش في الأربعة، لأن عندنا يقول إيه؟ قول القلب مظبوط، وثاني قول اللسان، وعمل القلب وهي شيخ أحمد وعمل الجوارح. الزيادة في قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، أما قول اللسان ليس فيه زيادة ولا نقصان. الكلام واضح يا رجالة؟ أأمل ذلك. دي عقيدة أهل السنة والجماعة. وبالمناسبة مما يفرق به بين أهل السنة وبين المرجئة، كلام هنعوزه في مسألة الإيمان وفي مسألة الكفر، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان بغض النظر عما في القلب، ويكون بالجوارح بغض النظر عما في اللسان والقلب. أما من قال أن الكفر لا يكون إلا بالقلب فقط فهو مرجئ. كلام واضح إزاي؟ واضح يا عادل الكلام؟ احفظه كويس، ولو حد سألك قل له عادل قال كذا. ما هو الإشكالية فين؟ إن صاحب القلب المرائي لا يستريح إن وجد أهل السنة دعوتهم منتشرة، بيزعل بيحزن، فيبدأ يشغب على دعاة أهل السنة. إن كنت رجلا بحق واجه من تشغب عليه. لو أنت شايف نفسك رجل كده وزي ما يقول العامة مال وهدومك، روح للشيخ رستم قول له عندك كده وكده، روح للدكتور طلعت زهرة قول له عندك كده. كنت راجل صحيح، أما تشغب على الفيسبوك والكلام ده كله، ده شغل الأنجاس الخبثاء. أسأل الله أن يقطع دابرهم وأن يريحنا من شرهم. فأهل السنة والجماعة انتبهوا معشر المسلمين، الإيمان عندهم قول وعمل يزيد وينقص، والكفر عندهم يكون بالقول وبالقلب وإيه وبالجوارح. طيب، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا الإسلام، أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة، الخوارج، واخد بالك؟ قالوا من فعل كبيرة كفر بالله. وأذكر مرة وأني قصيت عليكم الأمر ده، جمعتني مقادير الرب عز وجل مع بعض المسلمين وكان من أهل التكفير. ده الكلام ده كنت أنا وهو في مكان واحد وبعيني محدش قال، فكان يكفر بالكبير. الكلام ده كان في سنة 1986 بالضبط، بيكفر بالكبير. فكنت بتناقش معه على قدر استطاعتي، المهم كنت أول مرة بقى فوجئت، أما طلع علبة سجاير وأم ولع سجارة. أي والله، قلت له إيه ده؟ قال لي ما أنا كفرت وهأمن بعد ما خلص السجارة ده قدام. تخيل، تخيل في فكري بالشكل ده موجود ومنشور وينشر. ومن أجل هذا أهل السنة والجماعة لا يكفرون بكل ذنب ما لم يستحله. يبقى أنا عندي ذنوب لا يكفر بها العبد مهما أصر عليها ما لم يستحله، عيادا بالله يقع في الغيبة والغيبة من الكبائر، يقع في النميمة وهي من الكبائر، يتعامل بالربا وهي من الكبائر، ولكن يعلم أنها حرام ويصر لغلبة الشهوة عليه. مسلم عاص مرتكب لكبيرة، إن مات على ذلك تحت المشيئة، إن شاء ربنا إيه وإن شاء إيه غفر له. دي عقيدة. وعندنا ذنوب إذا فعلها المسلم يكفر بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، دي عقيدتنا. فمن طاف بقبر تعبدا لله أشرك بالله شرك أكبر مخرج عن الملة، يبين له الأمر، فإن أصر يخرج من الملة بعينه. ده معتقد أهل السنة والجماعة. أما أنه كل ذنب تكفر به الناس، هذا فعل الخوارج، يكفر وبالذات في ولاة الأمور الذين لا يحكمون بشرع الله في بعض القضايا. وطبعا مسألة الحاكمية إن شاء الله كتاب الحكم بغير ما أنزل الله سنشرع في طباعته الأسبوع القادم إن شاء الله وسوزع عليكم بإذن الله تعالى. ولكن على وجه الاستعجال احذر أن تكفر بكل ذنب لكل مسلم. استحل كافر، ولكن ضابط الاستحلال ما هو؟ طبعا لحظة واحدة، مسألة الاستحلال والاستبدال والتبديل والمسائل ديت يعني عذرا أستبيحك، أرجو أن تكون حاضرة في ذهنك. يعني بالضبط اسمك ايه؟ صبح كذا كذا كذا، ضبط الاستحلال كذا كذا كذا، ممكن تتلعثم في اسمك لأن العيال طلبوا منك فلوس وما معكش. أما في ضبط الاستحلال أو الاستبدال أو الكلام ده لا، عيب عليك. غلط يا عبد الله، غلط يا عبد الله، الله يسامحك يا عبد الله. الاستحلال أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، ولا بد من التصريح بلسان المقال، ده اللي احنا تربينا عليه. وعقيدة، وبقول لكم كلكم معشر من أمامي من الرجال ومن يسمعني إن كان هناك من النساء، هذه عقيدتنا، ومن كان عنده ضر من اعتراض على الرحب والسعة. كلام واضح إزاي؟ ده ضابط الاستحلال، ويستدل بالاستحلال بلسان المقال لا بلسان الحال. الأذن. خلاص ولا لسه؟ فضل قد ايه؟ ماشي خلاص استريح شوية. فضابط الاستحلال كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو أن يعتقد المسلم أو الآدمي أن ما حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. يبقى عندي أن يكون الشيء محرم بالنص وبالإجماع. أما المختلف فيه اختلاف معتبر فإذا استحله المرء لا يكفر. خدوا بالكم من دي كويس. أنا عندي لابد أن يكون يعني زي بالضبط الإجماع منعقد على حرمة الربا، الإجماع منعقد على حرمة الغيبة والنميمة، منعقد على حرمة النظر إلى النساء إلى غير ذلك، دي كلها إجماعات. فإذا استحل الإنسان هذا المحرم كفر بالله. طيب يبقى أصبح مرجع الاستحلال إلى القلب، كيف يستدل على ما في القلب في مسألة الاستحلال بلسان الإيه؟ المقال. وطبعا فتوى شيخنا المبارك العثيمين لما قيل له عن هذه المسألة قال فلو أن الرجل قال أنا أعلم أن الربا حرام ومع ذلك سأتعامل بالربا لا يكفر. مسلم عاصي مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، هذا يا إخواني الذي نعتقده في مثل هذه الأمور على وجه الاستعجال. تفضل يا شيخ.
دولة عمان الدولة دي
أخونا بيتكلم عن مسألة رجل ذهب خالط أهل البدع وأعجب به، ما نفس الكلام ده بيحصل عندنا إنه ما يبدأ إيه يخالط بعض المبتدعة جماعة التبليغ والدعوة وغيرهم وينظر إلى رقة قلوبهم وإلى حسن سمتهم ينخدع. لا، ده مسلك يعني إيه من عنده قصور شديد في العلم. وطبعا المثال المشهور عندنا عمرو بن عبيد لما قال الذهبي عنه عن الخليفة المأمون إن خدع بزهده وغفل عن بدعته. لا، ولنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارجي يقرؤون القرآن واخد بالك لا يجاوز تراقيهم، وقال عنهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته الحديث. ولما دخل عليهم عبد الله بن عباس وجد بين أعينهم كركب المعزة من كثرة السجود، ووجد وجوههم مصفرة من شدة الصيام وأبدانهم نحلة من كثرة القيام، ومع ذلك بهذا الوصف قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. انت متخيل هذه؟ وفاكرين حديث يحيى بن يعمر مع عبد الله بن عمر لما قال انه ظهر عندنا اناس في البصره يتقفرون العلم، وفيه روايه يتقعرون العلم، وفيه روايه يفتقرون العلم، وفي رواية يتتبعون العلم، كلها روايات في مسلم. وذكر من شأنهم أي بالثناء عليه ولكنهم يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني ربنا ما قدر شيء ولا يعلم شيء إلا بعد وجوده. ابن عمر قال أخبر هؤلاء أنني بريء منهم وهم براء مني، خلصت. لم يلتفت إلى ما هم عليه من اجتهاد في الطاعة. لذلك لما دخل عليهم عبد الله بن عباس ولبس ثوب كويس كده فلما رأوه قالوا ما هذا يا ابن عباس؟ قال لهم قل من حرم زينة الله التي أخرج التي العباد والطيبات من الرزق، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن من ما رأى من البرود اليمني. فقال ابن عباس جئتكم خد بالك، من عندي أمير المؤمنين ومن عند صحابة رسول الله، وهم أعلم بالتنزيل منكم وليس فيكم واحد منهم. فأم واحد قال إنه من قريش، وقال الله عن قريش إنهم قوم خصمون، كأن المسألة مسألة حساب مثلثات، مثلث متساوي الساقين يبقى زوايا القاعدة متساويتين، ده من قريش يبقى قوم خصمون ما تكلمهوش. هو ده. فبدا عبد الله بن عباس كلمتين، قال لهم ما تنقمون على امير المؤمنين علي بن ابي طالب، تنقموا على ايه؟ فقالوا له والله ثلاث حاجات. فقال لهم علي: ارايت ان اتيت لكم بمثلها عن رسول الله اكنتم راجل؟ قالوا نفعل. وفعلا قبله رجع 4,000-3,000، وتبقى اخرون قتلهم علي بن ابي طالب عن بكرة أبيهم، طلعت منهم شرذمة اللي هم موجودين دلوقتي زي محمد عبد المقصود واللي معاه. لازم نعرف الأمور دي يا مشايخ، وما نغترش بالمبتدع. مبتدع مبتدع مهما كان هو مبتدع. علشان كده عاوزين نفرق بين حاجتين اتنين، بين ترجمة العالم وبين الجرح والتعديل. اقرأ كده في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، أو سير إيه؟ أعلام النبلاء. واصل ابن عطاء: ليس من النبلاء حتى يكون من أعلامه. قال عنه الإمام الذهبي واصل ابن عطاء: البليغ الأفوه. تخيل. طب عند الحقيقة مبتدع ضال مرتكب لبدعة مكفرة، هنا بيترجم وهنا بيتكلم في الجرح والتعديل. وده اللي اختلط على كثير من المبتدع، وخبر يبدأ يجيب كلام للذهبي في فلان ابن فلان. طب افهم يا رجل افهم، ده إن كنت تريد الفهم، الذهبي يترجم أم يتكلم بجرح والتعديل؟ عشان كده اقرأ كلامه في سير أعلام النبلاء واقرأ كلامه في التهذيب، تجد الفرق بين الأمرين بولا شاسع. ولكن أبى المبتدع إلا أن يتبعوا المتشابه. الشاهد إخواننا الله يبارك فيكم قصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل، ودول مرجع وجهمي فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. طبعا قلنا معتقد أهل السنة والجماعة بيختلف عن هذا الغراء الذي نسمعه، والذي جعل الخوارج يخرجون من الإسلام من ارتكب الكبيرة أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. واخد بالك؟ لذلك العجيب تجد أن الخوارج اتفقوا مع أهل السنة أن الإيمان، أن العمل من الإيمان. المرجئة قالوا لا، العمل خارج عن الإيمان، ده ضلال وده ضلال، وبعضهم أكثر ضلالا من بعض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.